شف فؤادي فصار ري وزادي هواه شف فؤادي فصار ري وزادي وصل الحبيب مرادي.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء أستهلها بالعناوين. نائب الرئيس الإيراني يؤكد أنه لا يجوز لأي أحد أن يسيء للنبي باسم الحرية والديمقراطية. تواصل الإدانة للإساءة الفرنسية للإسلام وماكرون يتراجع عن موقفه. 90 مليون أمريكي يصوتون في انتخابات الرئاسة، وترامب وبايدن يواصلان تبادل الاتهامات. تفاصيل النشرة. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أنه لا يجوز لأي أحد أن يسيء لنبي الإسلام باسم الحرية والديمقراطية، معتبرا أن ملياري مسلم بالعالم لن يتسامحوا تجاه هذه التصرفات التي تقارن بين ممارساتهم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وعرب جهانجيري عن الأسف للأحداث والأخبار السيئة التي تنتشر عن الإساءة للمقدسات وانتشار العنف في الغرب، وت قائلا إن قطع رؤوس البشر والهجوم على الأماكن الدينية للأديان الأخرى بثريات دينية أمر مرفوض، وعلى الغرب أن يوقف الحلقة المفرغة في الإساءة والعنف. اعتبر الرئيس الفرنسي أن تصريحاته حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تم تحريفها، وتجاهل ماكرون حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض الدول المسلمة واعتبرها غير لائقة وغير مقبولة. من جهة دعا رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد فرنسا إلى احترام الآخرين. وفي العراق نظم طلبة وأساتذة الحوزات العلمية في مدينة البصرة وقفة احتجاجية ضد الممارسات الفرنسية المسيئة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. حول ردود الأفعال المنددة بالإساءة للرسول الأكرم وتراجع ماكرون عن تصريحاته السابقة، نستمع إلى التقرير التالي.
ردود الفعل السلمية على الإساءة الفرنسية للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة تبرير تصريحاته وتوضيحها أو التراجع عنها بطريقة أو بأخرى، فخرج بمقابلة تلفزيونية ليؤكد فيها أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن حكومته لا تقف خلف هذه الرسوم. وأضاف أن الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا حكوميا، بل هي منبثقة من صحف وصفها بالحرة والمستقلة غير تابعة للحكومة. ماكرون اعتبر أن تصريحاته حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تم تحريفها، ورأى أن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض الدول المسلمة غير لائقة وغير مقبولة، متجاهلا أن هذه الحملة هي أيضا حرية تعبير من قبل المسلمين.
هم عندهم حرية التعبير بهذا المنطلق، وإحنا برضو عندنا حرية التعبير. هم يعبروا بالرسوم وإحنا بنعبر بالاقتصاد، وبالنهاية بنشوف من الأقوى.
رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد دعا فرنسا إلى احترام الآخرين، وأضاف أنه يؤمن بحرية التعبير لكن ينبغي عدم استخدامها في الإساءة للآخرين، في إشارة إلى إصرار ماكرون على اعتبار الرسوم المسيئة للنبي حرية تعبير. وفي العراق نظم طلبة أساتذة الحوزات العلمية في مدينة البصرة وقفة احتجاجية ضد الممارسات الفرنسية المسيئة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأكد المشاركون أنه لا يجوز التعدي على شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والمساس بها تحت أي حجة، وحذروا في الوقت نفسه من حملة وصفوها بالمسعورة ضد الدين الإسلامي وأتباعه في أوروبا والولايات المتحدة. مراقبون أكدوا أن فرنسا فشلت في التعامل مع المسلمين الذين يشكلون نسبة كبيرة من شعبها وهم أكبر جالية مسلمة في أوروبا. أما الإرهاب فقد واصل ضرب المدن الفرنسية واحدة تلو الأخرى، فبعد هجوم نيس الدموي الذي أدانته معظم الدول الإسلامية وقع هجوم آخر في مدينة ليون، حيث قام مسلح بحمل بندقية صيد بإطلاق النار على كاهن يحمل الجنسية اليونانية.
أعلنت السلطات الأذربيجانية عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أذربيجان جراء الهجمات الأرمينية منذ بدء التصعيد في إقليم قرباغ إلى 91 قتيلا. وقال مكتب الإدعاء الأذربيجاني إن الهجمات المدفعية والصاروخية الأرمينية أدت إلى تضرر 97 مبنى و 2465 بيتا خاصا و 455 منشأة مدنية أخرى. صوت 90 مليون أمريكي مبكرا في الانتخابات الرئاسية، فيما يقوم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بتبادل الاتهامات ومحاولاتهما الأخيرة لجذب الناخبين. ويمثل عدد المصوتين مبكرا رقما قياسيا جديدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث بلغ حوالي 65% من إجمالي المشاركين في انتخابات العام 2016، الأمر الذي يعكس الاهتمام الشديد بالسباق الرئاسي حول مستجدات السباق الانتخابي المحتدم بين ترامب وبايدن. إليكم التقرير التالي.
أيام قليلة وتكون صناديق الاقتراع الحكم بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين يحشدون بقوة بين ملعين على الولايات الحاسمة، وقد أدت إلى حالة كبيرة من الاستقطاب بين الأمريكيين. وقبل 3 أيام من الاقتراع حل المرشح الديمقراطي جو بايدن مع الرئيس السابق باراك أوباما في إحدى تلك الولايات وهي ميشيغان، فيما يجول الجمهوري دونالد ترامب في بنسلفانيا، وهما ولايتان أساسيتان للفوز بالانتخابات. وقد تحدثت بعض الإحصاءات عن تقليص الفوارق بين الطرفين، لكن الشكوك تساور الشارع الأمريكي حول قضية انتقال السلطة السلمي. فترامب أعلن خلال حملته الانتخابية أنه يريد انتقالا رائعا من دون مشاكل، لكنه أرفق تصريحه بإشارة رأتها مصادر متابعة بأنها مبهمة، حينما قال أن الانتخابات يجب أن تكون نزيهة، وهنا التصويب على الاقتراع عبر البريد الذي لا يحبذه الرئيس ترامب. وقبل أيام من الانتخابات الرئاسية تعمل متاجر عدة في وسط العاصمة واشنطن على تحصين واجهاتها خوفا من حصول تظاهرات قد تتطور إلى أعمال عنف في يوم الاقتراع أو بعده. أوساط متابعة أبدت تخوفها من حصول سيناريوهات كارثية يقوم فيها أنصار المرشحين بالنزول إلى الشارع أو حتى حمل السلاح. هذا وقررت مجموعة وولمارت الأمريكية العملاقة في مجال البيع بالتجزئة إعادة الأسلحة والذخائر إلى رفوف متاجرها غداة قرار اتخذته بسحبها إثر تظاهرات عنيفة في فيلادلفيا قبل أيام. مسألة أخرى تعوم عليها الولايات المتحدة وهي قضية إدارة أزمة كوفيد-19، فقد وجه ترامب مؤخرا لوما لاذعا للمسؤولين الحكوميين المعنيين بالتصدي للجائحة والعاملين في المجال الطبي، ولا يزال في خطاباته يعد بتحقيق انتعاش اقتصادي وتوفير لقاح للتصدي للجائحة التي أثقلت كاهل المستشفيات وحصدت أرواح ما يصل إلى 1000 أمريكي يوميا. بالمقابل اتهم بايدن ترامب بالاستسلام في معركة تصدي لكورونا، وأكد أنه يمزق أمريكا بسياساته الفاشلة حيث لا يزال يعارض فكرة أقفال البلاد، وقد أدت تلك السياسات إلى انهيار الاقتصاد. فكيف ستكون بلاد العم سام بعيد الانتخابات المثيرة للجدل؟ وهل سيقبل ترامب بالنتيجة ويسلم السلطة سلميا لبايدن في حال فوز الأخير؟ فالرهان هنا يبقى على الولايات المتأرجحة الحاسمة لنتائج الانتخابات.
تجددت التظاهرات ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في أكثر من نقطة ومكان مساء أمس للمطالبة بقيادة جديدة تحت شعار انتخابات الآن ونتنياهو إلى الخارج. وكشفت مصادر فلسطينية أن مظاهرة العظام السوداء انطلقت من جديد داخل القدس ومناطق أخرى ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يذكر أن نتنياهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا ليصبح بذلك أول رئيس حكومة صهيوني الذي يتم اتهامه خلال فترة ولايته. نظمت هيئة دعم الأسير ماهر الأخرس المضرب عن طعام منذ 97 يوما وقفة إسنادية له قبلة مشفى كابلان في الأراضي المحتلة مساء السبت. وأكد المشاركون أن المعركة التي يخوضها الأخرس لن تتخلى عنها الجماهير الفلسطينية. أعلن مصدر أمني عراقي استشهاد مدنيين من أسرة واحدة جراء انفجار عبوة ناسفة غربية مدينة الرمادي. وقال المصدر إن عبوة ناسفة من مخلفات إصابة داعش الإجرامية كانت موضوعة بإحدى الطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة ناحية كبيسة بقضاء هيت غربية مدينة الرمادي، انفجرت ما أدى إلى استشهاد أب وابنه في الحال. اعتدت القوات التركية ومرتزقتها بالمدفعية على قرية الدباس ومحيط بلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي. وأفادت مصادر أن القوات التركية والجماعات الإرهابية التابعة لها شنت عدوانا بالمدفعية على قرية الدباس غرب بلدة عين عيسى ومحيط بلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية وحالة من الذعر والهلع بين المدنيين خاصة الأطفال والنساء. قتل 5 مسلحين بينهم قياديان من ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا وأصيب آخرون برصاص مجهولين في مدينة الحسكة. يأتي ذلك في ظل ازدياد وتيرة الهجمات ضد محاور تحرك الميليشيا ونقاط انتشارها في الجزيرة السورية. يتوجه اليوم أكثر من 24 مليون ناخب جزائري للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول مشروع تعديل الدستور في غياب الرئيس عبد المجيد تبون عن البلاد. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
بعد 3 أسابيع من حملة الشرح والإقناع بفضائل التعديل الدستوري، يفسح المجال الآن أمام أكثر من 24 مليون ناخب للحكم النهائي والفصل في الموضوع، وسط توجسات وتخوفات حول الرئيس عبد المجيد تبون الذي غيبه المرض بعدما نقل الأسبوع الماضي إلى أحد المستشفيات الألمانية بعد تعقد وضعه الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو ما دفع المعارضة خاصة دعاة التصويت بلا إلى قناعة استحالة تمرير مشروع التعديل الدستوري في غياب الرئيس ومعارضة جبهة عريضة من الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
أستبعد أن تفشل السلطة في تمرير هذا الدستور، لا أستبعد ذلك. لماذا؟ لأنه المعني به الأول وهو الرئيس في حالة حرجة وموجود في مستشفى ألماني، وبالتالي تمريره دون توقيع رئيس هذا إساءة إلى الدستور في حد ذاته.
في حين وجدت أحزاب الموالاة القديمة الطريق معبدا أمام قياداتها الجديدة لاستعراض قوتها ومحاولة بناء ما تضرر في علاقاتها مع قواعدها النضالية في الفترة السابقة وإعطاء الانطباع على أنها لا زالت تمثل الأغلبية على مستوى الشارع الجزائري.
كانت مناسبة الحملة الانتخابية فرصة حقيقية لإعادة اللحمة بين قيادة الحزب وبين المناضلين الذين كانوا قد اتخذوا مواقف سلبية في السابق عندما رأوا أن قرارات الحزب لا تصنعها مؤسسة الحزب وإنما تصنعها قوى غير دستورية.
للعلم فإن العملية الانتخابية قد شرع فيها الجمعة الماضية في التمثيليات الدبلوماسية بالنسبة للجالية وعبر الصناديق المتنقلة بالنسبة للبدو الرحل. وتحسبا لتأمين الاستفتاء أكدت الداخلية الجزائرية على اتخاذها إجراءات أمنية مشددة. الاستفتاء حول الدستور ظل محل خلاف واختلاف بين الجزائريين منذ إعلان مسودته الأولى، فمنهم من يراه مخرج من نفق الأزمة، وآخرون يعتبرونه بداية الدخول في نفق الأزمة، ويبقى الناخب الجزائري هو الحكم.
إلى العناوين. نائب الرئيس الإيراني يؤكد أنه لا يجوز لأي أحد أن يسيء للنبي باسم الحرية والديمقراطية. تواصل الإدانة للإساءة الفرنسية للإسلام، وماكرون يتراجع عن موقفه. 90 مليون أمريكي يصوتون في انتخابات الرئاسة، وترامب وبايدن يواصلان تبادل الاتهامات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الطمأنينة وراحة البال لكل قلب بدأ يومه بالتوكل على الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية، مرايا ومصابيح. يأتيكم هذا البرنامج في الساعات 9:45. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. في تمام الساعة 11 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. تستمعون إلى برنامج ألو طهران عند الساعة 11:10 وعلى مدى 35 دقيقة. عند الساعة 11:45 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 11:48. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:59 وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. إيران والنشاطات الثقافية في أسبوع الوحدة. السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ألوان ثقافية. تقبلوا تهانينا بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية. أحبتنا الكرام، في ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية نجد من الضروري جدا أن نتوقف عند أهم النشاطات والفعاليات الثقافية التي تشهدها جمهورية إيران الإسلامية لنشر الوحدة الإسلامية.
فنستعرض لكم الجهود المبذولة التي تنوعت بين إقامة المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في دورته 34 في ظل الأجواء الحالية مع انتشار وباء الكورونا، وأيضا نشير إلى التأليفات والمقالات العلمية المقدمة في موضوع الوحدة، وسنتوقف عند سائر الأدوات الثقافية وعلى رأسها السينما والأفلام السينمائية والمهرجان الدولي للسينما حول الوحدة الإسلامية وما ينبغي له. إذن رافقونا أيها الكرام، أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن المسلمين أدركوا أنهم يمرون بمرحلة من أخطر المراحل التاريخية التي تحتاج إلى توحيد الجهود نحو عمل ثقافي منظم ومكثف يواجه هذا الغزو الاستعماري الشرس. وبالطبع يبدأ ذلك بتكثيف الجهود الوحدوية والتقريبية، فالمسلمون أمة من أقوى الأمم لو اتحدت إرادتهم وتقاربت مذاهبهم وطوائفهم وفرقهم. إن المسلمين أمة لها في تاريخها المجيد وماضيها التليد عبرة وقدوة، فقد كانت وسوف تستمر خير أمة أخرجت للناس كما وصفها ربنا جل وعلا. طيب، فماذا تفعل خير أمة أخرجت للناس لتنصر دينها وتنصر أتباعها وتقيم وحدتها وتحمي دولها؟ ربما لا يختلف اثنان حول أن التخطيط الثقافي والاعتماد على الاستراتيجية الثقافية المبنية على الأسس الإسلامية هو الخطوة الصحيحة والمطلوبة نحو الهدف. لذلك فقد دأبت الثورة الإسلامية منذ انتصار ثورتها على تفعيل مختلف النشاطات الثقافية طوال العام، والتي تبلغ قمتها مع حلول أسبوع الوحدة الإسلامية للوصول إلى هذا الهدف. تعالوا معنا لنلقي نظرة عابرة على بعض من تلك النشاطات الثقافية التي تشهدها إيران مع حلول أسبوع الوحدة الإسلامية. أحبتي، لعل أهم وأبرز النشاطات الثقافية التي تشهدها جمهورية إيران الإسلامية هو إقامة مؤتمر الوحدة الإسلامية، والذي يقيمه سنوياً المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وذلك بحضور العلماء والباحثين والمفكرين من أرجاء العالم الإسلامي في طهران، وهم يقدمون مقالاتهم وأطاريحهم لمناقشة فكرة الوحدة وعوائقها والعناصر اللازمة لتقويتها. وفي هذا الإطار فقد أعلن المؤتمر هذا العام إقامة الدورة 34 لهذا المؤتمر عبر الأجواء الافتراضية، وقد تم نشر دعوة لتقديم أوراق ومقالات هذه الدورة بعنوان التعاون الإسلامي في مواجهة الكوارث والبلايا، بالإضافة إلى أسماء المتحدثين في هذا المؤتمر. وقد حدد المؤتمر المحاور الآتية لمقالات المشاركين فيه: الأسس والتحديات الدينية والمعنوية في مواجهة البلايا والمصائب، الإمكانيات والاستعدادات الاستراتيجية في العالم الإسلامي لمواجهة البلايا والمصائب، دور العلماء والنخب الإسلامية في مواجهة البلايا والمصائب، دور الإعلام التوعوي تجاه البلايا والمصائب ونشر ثقافة التعاون، المجتمعات الإسلامية والتحديات والفرص في الفضاءات الافتراضية في زمن الكورونا، العالم ما بعد الكورونا والسيناريوهات السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات الإسلامية، التحديات الثقافية والاقتصادية والسياسية الغربية في مواجهة الكورونا،
ومن الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي 34 للوحدة الإسلامية في طهران هي جامعة المذاهب الإسلامية والمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام ومنظمة الدعوة الإسلامية وجامعة الأديان والمذاهب وجامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العالمية ومؤسسة الرئاسة الجمهورية ومؤسسة المستضعفين وجامعة آزاد الإسلامية ومعهد رويان للبحوث ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران ومنظمة دراسة وإعداد كتب العلوم الإنسانية والمجمع العالمي للأساتذة المسلمين ومنظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ووزارة الخارجية الإيرانية وبلدية طهران. حول ضرورة وفاعلية النشاطات الثقافية مستمعينا الكرام في مجالات الوحدة وردع الفرقة نقدم لكم الحوار الآتي.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالأستاذ أحمد سعيدي رئيس القسم العربي والأفريقي في مؤسسة التقريب بين المذاهب الإسلامية. أستاذ سعيدي، كما تعلم أنه هناك هجوم شرس على إسلامنا الحنيف وعلى الرسول الأعظم، خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونعلم أنه الثورة الإسلامية منذ انتصارها بدأت بنشاطات ثقافية وفعاليات ثقافية مختلفة من أجل المحاولة الرامية في الوقوف بوجه هذه التفرقة بين المسلمين وتسعى إلى التوحيد بين صفوفهم. ما هي ضرورة هذه النشاطات؟
تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام. لا يخفى على أحد أن النشاطات الثقافية لها دورا هاما وفاعلا وكبيرا في بناء وتكوين الشخصيات والاتجاهات والمعتقدات وأيضا الميول، وبالتالي هذه النشاطات ضرورة ملحة ومهمة حقيقة. كما تعلمون أن العالم بصورة عامة والمجتمع الإسلامي بصورة خاصة يمر بأزمات حادة، فنحن كما يقال على أبواب فصل جديد من حياة العالم، وهذه المرحلة الجديدة تتطلب مزيدا من التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الإعلامية. ونحن أمام كل هذا يجب أن تتضاعف جهودنا في وحدة الأمة وإنهاء النزاعات البينية بينها.
عن أي طريق أستاذ سعيدي؟
نعم، الجمهورية الإسلامية في الأسبوع الوحدة تقوم بعدة نشاطات ثقافية، ومن أبرز هذه النشاطات هو المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية التابع للمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النخب والعلماء والمثقفين.
نعم، يعني النشاطات في الجمهورية الإسلامية تختصر فقط في أسبوع الوحدة أستاذ سعيدي، أم هناك نشاطات مختلفة وعلى مدار السنة؟
هناك نشاطات كثيرة وعلى مدى السنة، ولكن
نعم.
تحديدا بما أنه نحن في أسبوع الوحدة،
نعم يعني تتضاعف الجهود.
نعم، تضاعف الجهود في هذا الأسبوع.
نعم،
هذه النشاطات حققت نجاح باهظ.
طيب أستاذ سعيدي، دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود لقاءنا معكم.
أشكر الزميلة سعدية الشيبي لإعداد هذا التقرير، ولدينا عودة أخرى في طيات هذا اللقاء من برنامجكم ألوان ثقافية، واخترنا عنوان إيران والنشاطات الثقافية في أسبوع الوحدة لهذه الحلقة. مستمعي إذاعة طهران العربية، إن من يتابع الأحداث المتسارعة في عالمنا الإسلامي يجد أنها تتطور بسرعة، كما أن العالم كله يتطور وفق مرئيات وتأثير هذا الإعلام والأجواء الافتراضية ومواقع التواصل. ويرجع الفضل إلى ثورة المعلومات والاتصالات في كشف وبيان ما يدور في العالم، ولم يتوقف هذا التقدم في النهضة المعلوماتية على ما تقدمه الحكومات والجهات المعنية، وإنما أصبح لدور الشخص العادي أهمية بالغة من خلال الهواتف المحمولة والفضاء الإلكتروني لشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، حيث يقوم بعمل تغطية فورية للأحداث بالصوت والصورة والفيديو، ويتبادلها مع القنوات الفضائية والمواقع الإعلامية والأشخاص على مستوى العالم. على هذا الأساس فلا يخفى على المستمع الكريم ما للأجواء والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل من دور كبير جدا في نشر ثقافة الوحدة الإسلامية بين الأمم والشعوب المسلمة. في هذا العام وبفعل جائحة الكورونا تبرز أهمية مواقع التواصل والشبكة المعلوماتية أكثر من أي وقت مضى، لذلك فقد استخدم مؤتمر الوحدة الإسلامية الأجواء الافتراضية لبث كلمات ومحاضرات أكثر من 200 نخبة من نخب العالم الإسلامي في خارج إيران.
أرقام ودلالات. مستمعينا الكرام، تأليف الكتب والمقالات حول مسألة الوحدة الإسلامية من أهم وأبرز النشاطات الثقافية التي يجدها الباحث في مختلف المواقع الإلكترونية الإيرانية. اليوم وفي هذه المحطة نريد أن نعرفكم على أحد أكبر المواقع الإلكترونية الذي تناول موضوع الوحدة الإسلامية ضمن كتب ومقالات بلغ عددها أكثر من 650 عملاً بين كتاب ومقالة علمية، يستعرضها موقع الحوزة العلمية الإلكتروني بعنوان حوزة.net، حيث وردت مفردة الوحدة في مجموع تلك التأليفات حوالي 18,000 مرة. أما المواضيع المطروحة التي تتناولها هذه التأليفات فهي: المواضيع العامة حول الوحدة الإسلامية، مكانة الوحدة في الكتاب والسنة، التماسك الإسلامي، عوامل تحقق الوحدة الإسلامية، أجندات تحقق الوحدة الإسلامية، عقبات في طريق الوحدة، آثار ونتائج الوحدة، آثار التفرقة المدمرة، وحدة الشيعة، وحدة الشعوب الإسلامية، الوحدة الوطنية، والوحدة والثورة الإسلامية، وحدة الأديان، والفن والوحدة، الوحدة في الفلسفة، والوحدة في العرفان، التوحيد في المعتقدات، وشبهات حول الوحدة، وأخيراً الوحدة في الإعلام. إن إلقاء نظرة على المقالات المطروحة يجد المستوى الكبير للجهود العلمية والبحثية التي بذلها العلماء والباحثون من أجل الوحدة الإسلامية التي تعد ضرورة العصر، ولكن ما يجب أن يندرج ضمن الاهتمامات العلمية أيضاً هو موضوع استثمار الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل وحدة الأمة الإسلامية وإزالة عقباتها، وهذا ما جعله أصحاب الشأن في إيران ضمن أولوياتهم البحثية والعلمية، حيث دعا الخبراء والعلماء إلى استثمار الأجواء الافتراضية والنشاطات الثقافية المقدمة فيها لنيل هذا الهدف النبيل.
مستمعي مستمعينا الكرام، نعود ثانية إلى الزميلة الشيبي والحديث عن سبل تطوير النشاطات الثقافية لتكون أكثر فاعلية ولتواجه تحدي التفرقة بين أبناء الأمة الإسلامية.
أستاذ أحمد سعيدي، رئيس القسم العربي والأفريقي في مؤسسة التقريب بين المذاهب الإسلامية، تكلمنا عن أهمية وضرورة النشاطات الثقافية في مواجهة الهجمات التي تسعى إلى التفرقة بين المسلمين. طيب، كيف تقيمون مجموعة هذه النشاطات الثقافية التي تقيمها إيران في أسبوع الوحدة؟
كما أشرنا أن هذه النشاطات لها دور مهم وفاعل عكس ما يقوله البعض، ويجب علينا أن نضاعف هذه الجهود ولا نكل ولا نمل من العمل للتصدي للمخططات، لأن العدو يتربص وينتظر الفرصة المناسبة حتى يحقق ما يريده من طريق بث ونشر مثل هكذا شبهات بأن النشاطات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية لا تأثير لها. أقول لكم لولا هذه النشاطات لكان الأمر أسوأ بكثير مما نحن فيه.
نعم.
ويجب علينا أن نعلم أن هذا الأمر جزء من مخططهم.
طيب، برأيك ما هي سبل تطوير هذه النشاطات حتى لتكون مثمرة أكثر وتواجه أزمة التفرقة أكثر؟ لأنه الآن كما تعلم أنه هناك حرب نائمة يشنها الاستعمار وتشنها الدول الاستكبارية من أجل التفرقة حتى بين الأمة الإسلامية الواحدة.
طبعا قوى الشر قد كشرت عن أنيابها في مناطق كثيرة من العالم، فأشعلت الحرائق والفتن وأزهقت الأرواح وأبادت البشر والحجر. على سبيل المثال، في فلسطين يجري التخطيط للقضاء على الهوية الفلسطينية والمقاومة ولتصفية هذه القضية الإنسانية الإسلامية تحت مسميات مختلفة. هذا جزء من مخطط أكبر يستهدف إذلال شعوب المنطقة وفرض السيطرة الصهيونية عليها. هذا يتطلب أن نضع الخطط للمستقبل لتحقيق عزة الأمة.
نعم.
لذلك يجب علينا أن لا نقعد مكتوفين الأيدي، ومن الضروري أن نقوم بعدة فعاليات ونشاطات لتحقيق هذا الهدف.
يعني وكذلك علينا مراجعة الثغرات والنواقص الموجودة في نشاطاتنا، وننظر ونبحث عن نقاط الضعف والخلل في هذه النشاطات حتى تكون أكثر مثمرة. إذا كان هذا رأيي، ما أدري رأيك ما هو.
نعم، أنا أوافقك في الرأي. نعم، كما تفضلتم صحيح.
أحسنتم. الأستاذ أحمد سعيدي، رئيس القسم العربي والأفريقي في مؤسسة التقريب بين المذاهب الإسلامية، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله.
أيها الأحبة، لم تقتصر النشاطات الثقافية الإيرانية في أسبوع الوحدة على المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية، بل إنها تتسع باتساع جغرافية إيران من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، فكل المحافظات والمدن والقرى بمختلف مذاهبها تحتفل بهذا الأسبوع الذي هو من أعظم الثمار اليانعة التي جاءت بها الثورة الإسلامية. وسائل الإعلام بمختلف قنواتها الإعلامية والتلفزيونية والإذاعية تقوم ببث البرامج الثقافية والحوارية والفكرية والأناشيد الدينية حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتغطية المحافل القرآنية والدينية والاحتفالات البهيجة بمناسبة ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تأثرت هذا العام بفعل جائحة الكورونا فلم تقم كما في السنوات الماضية، إلا أن الجهات المسؤولة عن النشاطات الثقافية قامت باستثمار الأجواء الافتراضية وتقديم البرامج المختلفة من مسابقات في الشعر وكتابة القصص والنثر وغير ذلك.
وقفة وتأمل.
بالنظر إلى أهمية ومكانة الأفلام السينمائية كآلية مثلى ومؤثرة أيما تأثير على المتلقين، بادر مؤتمر الوحدة الإسلامية في عام 2016 لإطلاق أول دورة لمهرجان فيلم الوحدة الإسلامية، والتي اعتبرت أحد أهم المهرجانات السينمائية ليس على مستوى البلاد بل على مستوى العالم الإسلامي. وكون الموضوع الذي يتناوله المهرجان هو أكبر وأهم موضوع مطروح على الساحة الإسلامية، وقد تنوعت المشاركات السينمائية في مختلف القوالب كالفيلم السينمائي والفيلم القصير والأفلام الوثائقية والإنيميشن والفيديو كليبات، والتي تناولت موضوع القصص القرآنية ونمط الحياة النبوية والمحاولات الرامية إلى الإسلامفوبيا وكشف الوجه الحقيقي للجماعات التكفيرية المنسوبة إلى الإسلام ومظلومية المسلمين في العالم. إلا أن الملفت للنظر وبحسب المهتمين والمراقبين هو شحة الأعمال والآثار السينمائية التي تناولت هذا الموضوع الذي يحتل أهمية كبيرة جدا على مستوى العالم الإسلامي ووجودها، حيث ينبغي تنشيط هذا الجانب من الأعمال السينمائية التي تعتبر غنية من الجانب الفكري والمحاور العديدة والأحداث الواقعية التي تستحق أن تكون فكرة لمختلف السيناريوهات وتنال إعجاب المتلقين بالتأكيد، وبالتالي إثراء كافة الأعمال السينمائية في المجال الديني وتحديدا في موضوع الوحدة الإسلامية، لتشهد أروقة مؤتمر الوحدة الإسلامية في جميع أدوارها حضورا للمنتجين والمخرجين من أنحاء العالم الإسلامي وهم يقدمون جهودهم في إطار الأفلام السينمائية. وفي ختام هذه الحلقة أيها الأفاضل، نتوقف بإجلال وإكبار عند أحد العلماء الأعلام الداعمين للوحدة الإسلامية والذي بذل حياته من أجلها، إنه المرحوم آية الله الشيخ محمد علي التسخيري، الأمين العام السابق للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأسبق، حيث كان يعد من الشخصيات الإسلامية الداعية والعاملة للتوفيق بين السنة والشيعة ومناهضة التكفير داخل إطار العالم الإسلامي بمذاهبه المتعددة، وبذل في سبيل ذلك جهدا كبيرا يحسب له، كما كان رحمه الله صاحب مكانة علمية معروفة، فكان جامعا مخضرما بين العلوم والفلسفة القديمة والعلوم والثقافة المعاصرة، فرحمة الله تعالى عليه. بهذا نصل وإياكم أيها الأفاضل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ألوان ثقافية، قدمناها لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان إيران والنشاطات الثقافية في أسبوع الوحدة. شكرا على طيب المتابعة، ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
خمس للإيمان.
جاء في المأثور قولهم: خمس من كن فيه فقد جمع الله له للإيمان. النصيحة لله ولرسوله، وحب الله ورسوله، ومن بذل للناس من نفسه الرضا وكف عنهم السخط، ومن وصل ذا رحمة، ومن كان ذكره في السر كذكره في العلانية سواء. تراتيل ومراسم.
قيل مستمع الكريم: حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت حسن رخيم، فيقول أربعة منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك. ويقول الأربعة الآخرون: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. مرايا.
ورد عن بعضهم أخي المستمع: ما ازداد عبد علما إلا ازداد منه الناس قربا رحمة من الله تعالى. وورد أيضا: إن العبد إذا قال عند طعامه: اللهم اجعله رزقا طيبا لا تبعة فيه ولا حساب، فقد أدى شكره. من شرفات العارفين.
روي عن بعض العارفين قوله: يعذب الله عز وجل الظالم بالظالم ثم يدخلهما النار جميعا. إضاءة.
قيل إخوة الإسلام نقلا عن أحد الصالحين: إني أظن أن الثناء يضاعف كما تضاعف الحسنات. حزن.
جاء في المأثور أنه لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم 100 عام لا يضحك، ولسان حاله يقول: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي طعم ولون، وقل بشاشة الوجه المليح. الكبائر.
روي أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت رجلا طويلا يكاد رأسه ينأى عن السماء. فقال: أتصارعني؟ فهبته ثم صارعته فصرعته. ثم أتاني آخر: لو نفخت عليه لطار. فقال: أتصارعني؟ فقلت: صرعت هذا الذي لا يرى رأسه، وأنت لا أصارعك؟ فأخذني وطرحني في النار. فقال رسول الله: إن هذا الطويل العظيم الكبائر هالتك فنصرت عليها، وإن هذا الصغير المحقرات فإياك أن تحملك فتلقيك في النار. حلاوة العاشق.
عن أبي ذر الغفاري قال: إن الله تعالى يقول: يا جبرائيل، انسخ من قلب عبد المؤمن الحلاوة التي كان يجدها. قال: فيصير العبد المؤمن والها طالبا للذي كان يعهد من نفسه، وقد نزلت به مصيبة لم ينزل به مثلها قط، فإذا نظر الله تعالى إليه على تلك الحالة قال: يا جبريل، رد إلى قلب عبدي المؤمن ما نسخت منه، فقد ابتليته فوجدته صادقا، وسأمده من قبلي بزيادة، وإذا كان عبدا كاذبا لم يكترث به ولم يبالي. تمرينات عابدة.
كان لأحد العابدين غل من حديد قد اتخذه، فكان إذا جن الليل وضعه في عنقه وجعل يبكي ويتضرع حتى يصبح. تحضير ليوم آخر.
رأى رجل أحد الزاهدين يأكل خبزا وملحا، فقال له: تأكل خبزا وملحا في هذا الريف؟ قال: نعم، حتى ندرك الشواء والعدس في الدار الأخرى. آخر البريق.
جاء في الحديث الشريف أخي المستمع: اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بالحزن.
مرايا ومصابيح.
أعده للإذاعة محمد علي كاظم.
أخرجه ميثم أحمد الشفرجي.
رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي. يا أجمل صورة للإنسان يا سيد الخلق محمد يا بدر نوره للأكوان حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا حبيبي يا رسول خير الخلق.